الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله: في صحيحه: وحدثنا زهير بن حرب وأبو خيثم النسائي وابن نمير هو عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. قال الشافعي رحمه الله: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. قال: حاء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، وهو ابن بكر التميمي أبو زكريا النيسابوري، كان من سادات أهل زمانه علما ودينا وفضلا ونسكا. قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب أي الأنصاري راوي الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم. قوله قال نعم يعني الزهري، أن سفيان بن عيينة سأله نعم، الذي قال نعم ابن عيينة، سأله يحيى بن يحيى: قلت لسفيان سمعت الزهري، فلما ذكر الحديث قال أي ابن عيينة: نعم يعني سمعته من الزهري. وهذا الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. إذا أتيتم الغائط، ومر معنا أن الغائط يطلق على المكان المنخفض من الأرض وعلى ما يخرج من الإنسان، والمقصود إذا أتيتم قضاء الحاجة أو موضع قضاء الحاجة لأجل ذلك، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني حال قضاء الحاجة لا يكون جلوسك عند قضاء الحاجة مستقبلا جهة القبلة، ولا تكون في نفس الوقت كذلك مستدبرا لها. قال: ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا في حق من لم تكن القبلة في الشرق أو الغرب، فإذا شرق أو غرب لم يتوجه إلى القبلة كحال أهل المدينة ومن كان مثلهم. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، والمراحيض جمع مرحاض، والمرحاض هو المكان المعد لقضاء الحاجة كالحمامات ونحوها. قال: فقد بنيت قبل القبلة، يعني جعل اتجاهها عند جلوس الجالس لقضاء الحاجة جهة القبلة. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني ينحرف عند الجلوس حتى لا يتوجه إلى جهة القبلة. قال: ونستغفر الله، يعني من الوقوع في هذا الأمر أن نستقبلها أو نستدبرها عند قضاء الحاجة. وهذا الحديث استدل به جماعة من أهل العلم ممن ذهب إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وهذا هو قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه راوي هذا الحديث، وهو أيضا قول بعض السلف كمجاهد وإبراهيم النخعي سفيان الثوري، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عديدة، أشهرها أربعة أقوال، منها هذا القول، القول بالتحريم مطلقا سواء كان ذلك في البنيان أو كان في الصحراء، سواء كان ذلك في البنيان أو كان في الصحراء فلا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. والمذهب الثاني أن هذا جائز في الصحراء وفي البنيان، أن هذا جائز في الصحراء وفي البنيان، وهذا مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله وداود الظاهري. والمذهب الثالث، وهؤلاء طبعا هؤلاء ذهبوا إلى النسخ، ذهبوا إلى نسخ هذا التحريم أو النهي عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. والمذهب الثالث أنه لا يجوز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة لا في الصحراء ولا كذلك في البنيان، ويجوز الاستدبار، ويجوز الاستدبار فيهما، يعني استدبار القبلة في الصحراء وفي البنيان. وهذا المذهب هو إحدى الروايتين في مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله. والمذهب الرابع هو التفريق بين البنيان والصحراء، فيجوز في البنيان استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة ولا يجوز ذلك في الصحراء. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب الإمام مالك، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب لأن به تجتمع الأدلة، فقد وردت أحاديث في النهي كحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة، وثبتت أحاديث أخرى في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة عند وجود البنيان والساتر، فيجمع بين هذه الأحاديث بحمل النهي على عند الفضاء والصحراء والجواز ما إذا كان ذلك في البنيان. ومما يدل كذلك على هذا التفصيل وهذا الجمع بين الأدلة ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. والحديث رواه أبو داود والترمذي. وكذلك أيضا حديث مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول، قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا، يعني عن مثل هذا الفعل استقبال القبلة عند قضاء الحاجة؟ فقال أي ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره. وهكذا أيضا حديث ابن عمر الآخر الذي في الصحيح الإمام مسلم بل في الصحيحين أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، قال: رقيت يوما على بيت حفصة أي أخته وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. فهذه الأحاديث تدل على جواز ذلك، فإما إذا كان ذلك في البنيان فيجمع بينها بهذا الجمع يجمع بينها بهذا الجمع فهذا كما سمعنا هو أعدل الأقوال. رجحه كذلك رجح هذا القول إمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم وهكذا أيضا جمع من أهل العلم لأن بهذا القول فيه جمع بين الأدلة كلها. والقول بالجواز يعني في البنيان مع الكراهة يجوز مع الكراهة ولهذا الأفضل والأكمل أن الإنسان لا يستقبلها مطلقا هذا الأفضل على جهة الكمال لكن من حيث الجواز فيجوز في البنيان مع الكراهة. قال رحمه الله وحدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش وهو أبو جعفر البغدادي قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب وهو الرياحي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم التيمي البصري عن سهيل وابن أبي صالح السمان واسم أبي صالح ذكوان ويقال له ذكوان السمان قال عن القعقاع وهو ابن حكيم عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا الحديث كذلك فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة وقد مر معنا بيان الراجح في هذه المسألة. وهل يلحق باستقبال القبلة واستدبارها استقبال القمرين الشمس والقمر هل ينهى مثل ذلك عن استقبال الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة؟ قال بهذا بعض الفقهاء قالوا كذلك يكره أن يستقبل القمر أو الشمس عند قضاء الحاجة أو يستدبرهما وهذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه إنما ورد النهي في استقبال القبلة واستدبارها فقط. وهل يلحق به غير قضاء الحاجة كمثلا الجماع مثلا جماع رجل لأهله هل ينهى عن مثل هذا في استقبال القبلة؟ الجواب أنه لا ينهى وهذا جائز على الأصل وليس هناك دليل يدل على المنع وإن كرهه بعض السلف الصحيح أنه يجوز وهو قول الأكثر لعدم الدليل الذي يدل على المنع أو الكراهة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وهو القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي وكان رحمه الله عابدا فاضلا كما قال ابن سعد وهو من رواة الموطأ الإمام مالك فقد قرأ على الإمام مالك نصف الموطأ وقرأ عليه الإمام مالك النصف الآخر يعني قرأ عليه موطأه أو نصف الموطأ مع أن الإمام مالك كان لا يرى ماذا التحديث ويرى العرض كان يرى العرض ولا يرى التحديث أن يحدث ولكن يسمع ممن يعرض عليه كتابه أو أحاديثه. وعبد الله بن مسلمة قرأ عليه الإمام مالك نصف الموطأ يعني حدثه به بنصفه والنصف الآخر قرأه عبد الله بن مسلمة وهو أي عبد الله بن مسلمة من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك ولذلك فضل عبد الله بن مسلمة القانبي رحمه الله على عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو أيضا من روى الموطأ الإمام مالك ومن الأثبات في موطأ الإمام مالك، إلا أن القعنبي مقدم عليه، عبد الله بن مسلم القعنبي مقدم على عبد الله بن يوسف. قال بهذا الإمام أبو حاتم رحمه الله، وهكذا أيضا الإمام المديني قال لا أقدم في رواة الموطأ أحدا على القعنبي، لا أقدم في رواة الموطأ أحدا على القعنبي. قال رحمه الله حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع ابن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، فكأنه يقول كيف ينكرون ذلك وينهون عن ذلك وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بعيني وهو قاعد لحاجته مستقبلا بيت المقدس، وسيأتي في الرواية الأخرى أنه مستدبر القبلة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى عن ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن ابن عمر قال لقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. هذا من الأحاديث التي تدل على جواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان، جواز مثل ذلك في البنيان. ومن قال بالتحريم حمل هذا الحديث على أنه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل بقاعدة يستدل بها بعض أهل العلم وأهل الأصول، وهو أنه إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام مع فعله فإنه يحمل قوله أن يبقى قوله على ما دل عليه للحكم العام لجميع الناس، ويحمل فعله على الخصوصية فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة، ثم ثبت عنه من فعله أنه فعل ذلك. قالوا إذن يبقى القول على عمومه في النهي عن ذلك، ويحمل هذا الفعل على أنه من خصوصياته. وكثيرا ما يستدل بهذه القاعدة الإمام الشوكاني رحمه الله في كتبه كنيل الأوطار، فإنك إذا قرأت فيه تجده كثيرا ما يستدل بهذه القاعدة، لكن ليست هذه القاعدة على إطلاقها، فليس دائما إذا تعارض القول والفعل حمل القول على عمومه وحمل الفعل على الخصوصية، وإنما إذا أمكن الجمع بين القول والفعل فهذا هو الواجب، الواجب أن نجمع بين الأدلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا مثلا تعارض القول والفعل وأمكن الجمع بأن يحمل القول على الكراهة والفعل على الجواز، هذا هو الواجب، كما في مثل هذه الصورة يحمل النهي على الكراهة والفعل على الجواز. وأما القول بالخصوصية فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل يدل على أن هذا الفعل ماذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية، أنه مما يختص به دون غيره من الأمة، مما يختص به دون غيره من الأمة. وإلا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتأسى به فيها، أنه يتأسى به فيها. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله على جهة التعبد والتشريع، أنه يشرع الاقتداء به فيها، إلا ما دل الدليل على الخصوصية فإنه يكون خاصا به ولا يجوز لغيره من الأمة أن يفعل مثله، كزيادة مثلا في الجمع بين النساء على أربع، هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه دل الدليل على ذلك، ومثل زواجه عليه الصلاة والسلام بالمرأة من غير ولي ولا مهر، وهذا من خصائصه، كأن تهب المرأة نفسها له وتزوجها بذلك، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من خصائصه. طيب، هنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهو استقبال قبلة واستدباره عند قضاء الحاجة. إذا قضى حاجته بعيدا عن استقبال القبلة واستدبارها ثم عند الاستنجاء أراد أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، هل هذا يجوز أو يدخل هذا في النهي؟ الجواب أن هذا جائز، لأنه عند الاستنجاء فهو قد قضى حاجته، لا يكون حينئذ قاض لحاجته عند استقبال القبلة واستدبارها، وإنما أراد فقط أن يستنجي، فمثل هذا جائز. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.